بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان
حبيبي.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذا المجلس الرابع عشر من قراءة كتاب الرحيق المختوم. قال رحمه الله تعالى: الكتاب إلى كسرى ملك فارس. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس: بسم الله الرحمن الرحيم. بمحمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن اسم المجوس عليك. واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمية، فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين. ولا ندري هل بعث به عظيم البحرين رجلا من رجالاته، أم بعث عبد الله السهمي. وأيما كان، فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه وقال في غطراسة: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه، وقد كان كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلين، فاختار باذان رجلين ممن عنده، أحدهما قهرمانه بانويه وكان حاسبا كاتبا بكتاب فارس، وثانيهما خرخصور
لأنها خرخسرو.
خرخصرو من الفرس. أحسن الله عليكم. وثانيهما خرخصرو من الفرس. وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن ينصرف معهما إلى كسرى. فلما قدم المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما: إن شاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره بأن يبعث إليك من يأتيه بك، وبعثني إليك لتنطلق معي، وقال قولا توعده فيه. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاقيه غدا. وفي ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته، بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر. فقد قام شيراويه بن كسرى على أبيه فقتله وأخذ الملك لنفسه، وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة 7. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الوحي، فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك، فقال: هل تدري ما تقول؟ إن قد نقمنا عليك ما هو أيسر، أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ قال: نعم، أخبره ذلك عني.
أخبره ذلك عني وقول له.
عفوا. قال: نعم، أخبره ذلك عني وقول له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخوف والحاشر. وقول له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء. فخرج من عنده حتى قدم على باذان فأخبره الخبر. بعد قليل جاء كتاب بقتل شيراويه لأبيه، وقال له شيراويه في كتابه: انظر الرجل الذي كان كتب فيه أبي إليك، فلا تهجه حتى يأتيك أمري. فكان ذلك سببا في إسلام باذان ومعه من أهل فارس اليمن. الكتاب إلى قيصر ملك بوم. روى البخاري.
فلا تهجه.
تهجه، نعم. أحسن
مثلي
الله. فلا تهجه حتى يأتيك أمري. وكان ذلك سببا في اسم باذان ومن معه من أهل فارس اليمن. الكتاب إلى قيصر ملك. نعم، أحسن الله عليك. الكتاب إلى قيصر ملك الروم. روى البخاري ضمن حديث طويل النص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل، وهو هذا: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. واختار لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب بن اخبره ان هرقل ارسل الى فرق بن قريش كانوا تجارا بالشام في المده التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها ابا سفيان وكفار قريش، فاتوهم بالياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه. ثم قال: أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو ناسب. فقال: هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل ان اقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فليرضي. قلت: لا، ونحن منه في مده لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمه. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يامركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول اباؤكم، ويامرون بالصلاه والصدق والعفاف والصله. فقال للترجمان: قل له: سالتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، وسالتك هل قال احد منكم هذا القول قبله فذكرت ان لا. قلت: لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت: رجل ياتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا، فقلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت
وسألتك هل يغدر فذكرت ألا. نعم، وسألتك هل يغدر
وسألتك هل يغدر فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمر فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. هذا ما رأه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصر، وقد كان من أثره عليه أنه أجاز دحية بن خليفة الكلبية حامل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم بمال وكسوة. ولما كان دحية بحسمة في الطريق لقيه ناس من جذام فقطعوها عليه، فلم يتركوا معه شيئا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسمة، وهي وراء وادي القرى، في 500 رجل، فشن زيد الغارة على الجذام فقاتل فيهم قتلا ذريعا. فشن زيد الغارة على جذام فقاتل فيهم قتلا ذريعا، واستاق نعمهم ونساءهم، فأخذ من النعم 1000 بعير، ومن الشاي 5000، والسبي 100 من النساء والصبيان. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة جذام موادعة، فأسرع زيد بن رفاعة الجذامي أحد حد زعماء هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم هو ورجال من قومه وناصروا دحية حين قوطي عليه الطريق، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه، هو أمر برد الغنائم والسبي. وعامة أهل المغازي يذكرون هذه السرية قبل الحديبية، وهو خطأ واضح، فإن بعث الكتاب إلى قيصر كان بعد الحديبية، وإذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا بعد الحديبية بلا شك. الكتاب إلى المنذر بن ساوى، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وبعث إليه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتاب، فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطيع من يطيع وإنه من يطيع من يطيع رسلي ويتبع أمري فقد أطاعني. من يطيع شيخنا
يعني أنها شرطية؟
اي نعم.
ممكن. نعم.
من يطع رسلي ويتبع امري.
وربما لأن ما بعدها مثلا ومن نصح، وهذه فعل ماضي وليست فعل مضارع، فممكن تبقى من باب الذي، من العموم يعني.
تمام، احسن الله اليك.
نعم.
وإنه من يطيع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. الكتاب إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد رسول الله إلى هوذة بن علي سلام على من يتبع الهدى
يعني
وعمل
هذا
الذي
الحديث يمكن أن يضاف إلى الحديث المشهور في الاحتجاج بجزية المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. أحتاج إلى توثيق، بس
نعم،
توثيق من المصادر الحديثية أقصد.
من حيث أن هو يكون صحيحا يعني.
لا نعم، أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله إلى هوذة بن علي سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافف، فأسلم تسلم، وأجعل لك ما تحت يديك. واختار لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامري، فلما قدم سليط على هوذة بهذا الكتاب مختوما أنزله وحياه، وقرأ عليه الكتاب، فرد عليه ردا دون رد، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. وأجاز سليطا بجائزة وكساوى ثوابا من نسل
بس
هجر:
كأنها فاجعل أتبعك.
فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. وأجاز، أحسن الله عليكم، وأجاز سليطا بجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر، فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه، فقال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح، جاءه جبريل عليه السلام بأنها وذا مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي. فقال قائل: يا رسول الله، من يقتله؟ من
يقتل
يقتله؟
بعدي.
يقتل بعدي. أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي. فقال قائل: يا رسول الله، من يقتله؟ فقال: أنت وأصحابك. فكان كذلك. الكتاب إلى الحارث بن أبي شامر الغساني صاحب دمشق، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شامر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. اختار لحمل هذا الكتاب شجاعة من بني أسد خزيمة، ولما أبلغه الكتاب رمى به وقال من ينزع ملكي مني أنا سائر إليه، ولم يسلم. استأذن قيصر في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فثناه عن عزمه، فأجاز الحارث شجاع بن وهب بالكسوة والنفقة ورده بالحسنى الكتاب إلى ملك عمان. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملك عمان جاي
يعني
أرى.
ظهر في هذا أنه عبد وليس مالكا ولا سيدا،
نعم،
إذ عزم على أمر وهو فيه جاد، فجاءته كلمة فردته، وليس هذا بشأن الملوك يعني. نعم.
شنشنة من أخزن. الكتاب إلى ملك عمان. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملك عمان جيفر أخيه عبد بن الجلند، وصفه بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله إلى جيفر وعبد بن الجلند، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوكم بدعاية الإسلام أسلم تسلم، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملكاكما زائل وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى أقرأ كتابك. ثم قال: وما تدعو إليه؟ قال: قلت: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وتقلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا عمرو، إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قال: متى ولد محمد صلى الله عليه وسلم؟ وجدت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. فقال: فمتى تبعته؟ قلت: قريبا. فسألني أين كان إسلامك؟ قلت: عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال: وكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت وما نستحله في ديننا؟ ثم قال: ما أراه هرقل علم بإسلام النجاشي. قلت: بلى. قال: فبأي شيء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يخرج له خرجا. فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال: لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله فقال له اليناق أخوه: أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين بدين غيرك دينا محدثا؟ قال هرقل: رجل رغب في دين فاختاره لنفسه، ما أصنع به؟ والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع. قال: انظر ما تقول يا عمرو. قلت: والله صدقتك. قال: عبد، فأخبرني ما الذي يأمرك؟
هذا مما يضاف إلى ما أورده البخاري وغيره في شأن هرقل، وإن كان البخاري توقف، فهذا كما قول الذهبي مما يدل على أنه أسلم ولو باطنا إسلاما ينفعه عند الله.
نعم. قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه ركبنا حتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونصدق به، ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا. قلت: إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. قال: يا عمرو، وتؤخذ من سوائم مواشين التي ترعى الشجر وترد المياه؟ فقلت: نعم. قال: وما والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عدده يطيعون لهذا. قال: في أيام وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري، ثم إنه دعني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بالضبعي فقال: دعوه. فأرسلت فذهبت لأجلس، فأبوا أن يدعوني أجلس. فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجاتك. فدفعت إليه الكتاب مختوما ففض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أني رأيت أخاه أرق منه. قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صانعت؟ فقلت: تبعوه، إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا في ضلال. فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرجة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته وتوطئك الخيل وتبيد خضراءك، فأسلم تسلم، ويستعملك على
كأنها
قوم
نوطئك الخيل،
نوطئك.
وإلا لكان قال تطأك الخيل مثلا.
نعم، أحسن الله إليك. وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته نوطئك الخيل.
لكن نطيئك الخيل برضو ما تمشيش.
تطئك الخيل خضراؤك أو توطأك الخيل وتبيد خضراؤك. نقرأ
فلو
توطئك
مشت مثلا تطأك الخيل وتبيد خضراؤك. في حد من الإخوة عنده نسخة تانية مختلفة مثلا في شكل الحروف والكتابة؟ طيب، نقرأ فأسلم تسلم.
هي في كتاب توطئك، هي هكذا، وأنت إن لم تسلم اليوم
نفس الرسم يعني.
وتتبعه، إن لم تسلم اليوم وتتبعه توطئك الخيل وتبيد خضراءك. هذا من كتاب إعلام السر.
وتبيض خط يعني كما هنا بالضبط.
أي نعم.
نعم، يعني تحتاج لتأمل يعني.
هذا من كتاب إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين، هو مشهور
كتاب
أصلا
ماذا؟
يعني. إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين ابن طولون.
كتاب متخصص في الكتب يعني،
نعم.
الرسائل. طيب تمام.
أحسن الله عليكم. قال: وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطئك الخيل وتبيد خضراءك، فأسلم تسلم، ويستعملك على قومك، ولا تدخل عليك الخيل والرجال. قال: دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. فرجعت إلى أخيه فقال: يا عمرو، إني لأرجو أن يسلم إن لم يظن بملكه، حتى إذا كان الغد أتيته فأبى أن يأذن لي. فانصرفت إلى أخيه فأخبرت أني لم أصل إليه، فأوصلني إليه فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي، وهو لا تبلغ خيله ها هنا، وإن بلغت خيله لقيت قتالا ليس كقتال من لاقى. قلت: أنا خارج غدا. فلما أيقن من مخرجي قال به أخوه، فقال: ما نحن فيما ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه، فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وخلى بينه وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكان لي عونا على من خالفني. وسياق هذه القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليهما تأخر كثيرا عن كتب بقية الملوك، والأغلب أنه كان بعد الفتح. وبهذه الكتب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ دعواته إلى أكثر ملوك الأرض، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، ولكن شغل فكره هؤلاء الكافرين. ولكن شغل فكره هؤلاء الكافرين،
فكره دعوته يعني.
شغل دعوته، نعم، حسن الله عليك. ولكن شغل فكره هؤلاء الكافرين، وعرف لديهم باسمه ودينه. النشاط العسكري بعد صلح الحديبية، غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد. هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بني فزارة قامت بعمل القرصنة في لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وقبل خيبر. ذكر البخاري في ترجمة باب أنها كانت قبل خيبر بثلاث، وروى ذلك مسلم مسندا من حديث سلمة بن الأكوع، وذكر الجمهور من أهل المغازي أنها كانت قبل الحديبية، وما في الصحيح أصح مما ذكره أهل المغازي. وخلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع باطل هذه الغزوة أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رباح، وأنا معه بفرس أبي طلحة، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على الظهر فاستاقه أجمع وقتل راعيه، فقلت: يا رباح خذ هذا الفرس. قتل راعيه
واسم عبد الرحمن، وكذلك مر معنا اسم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وأنه كان ممن قاتل أباه مع المشركين في بدر. نعم.
فقل وقتل راعيه، فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه أبا طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قمت على أدمة واستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا، ثم خرجت في أثر القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فوالله ما زلت أرميهم وأعطير بهم، فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل الشجر ثم رميته فتعفرت به حتى إذا دخلوا في تضايق الجبل علوته فجعلت أرديهم بالحجارة، فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية فجلسوا يتغدون، وجلست على رأس قرن فصعد إلي منهم 4 في الجبل، فقلت هل تعرفونني؟ أنا سلمة بن الأكوع، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني فيدركني، فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجرة، فإذا أولهم أخرم وعلى أثره أبو قتادة وعلى أثره المقداد بن الأسود، فالتقى عبد الرحمن وأخرم فعوقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرس فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة بعبد الرحمن فطعنه فقتله وولى القوم مدبرين، فتبعتهم أعد على رجلي حتى يعدل قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش، فأجليتهم عنه فما ذاقوا قطرة منه، ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء، فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما عندهم من السرح وأخذت بأعناق القوم، فقال ابن الأكوع ملكت فأسجح، ثم قال إنهم لا يقرون الآن في غطفان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرس ساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة
رجالتنا
وأعطاني رجالتنا
نعم
رجالتنا
يعني عكس الفارس
نعم وخير رجالتنا سلمة وأعطاني سهمين سهم الرجل وسهم الفارس وأردفني وراءه على العظباء راجعين إلى المدينة. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في هذه الغزوة ابن أم مكتوم وعقد لواء للمقداد بن عمرو. غزوة خيبر ووادي القرى في المحرم 7. كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال، وهي الآن قرية في مناخها بعض الوخامة. سبب الغزوة، ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوى أجنحة الأحزاب 3 وهو قريش وآمن منه تماما بعد صلح الحديبية، أراد أن يحاسب الجناحين البقيين اليهود وقبائل نجد حتى يتم الأمن والسلام ويسود الهدوء في المنطقة ويفرغ المسلمون من الصراع الدام المتواصل إلى تبليغ رسالة الله والدعوة إليه. ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولا. أما كون خيبر بهذه الصفة فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانات، ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين الطابول الخامس في المجتمع الإسلامي وبغطفان وأعراب البادية الجناح الثالث من الأحزاب، وكانوا هم أنفسهم يتهيئون للقتال، فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن متواصلة حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متواصلة وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين مثل سلام بن أبي الحقيق وأسير بن زارم، ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك، وإنما أبطأوا في القيام بهذا الواجب لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم، وهي قريش كانت مجابهة للمسلمين. فلما انتهت هذه المجابهة صفى الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين، واقترب لهم يوم الحساب. الخروج إلى خيبر. قال ابن إسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. قال المفسرون: إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية والمغانم الكثيرة خيبر عدد الجيش الإسلامي. ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400، واستعمل على المدينة سباع بن عرفوطة الغفاري. وقال ابن إسحاق: نميلة بن عبد الليثي والأول أصح عند المحققين. وبعد خروجه صلى الله عليه وسلم قدم أبو هريرة المدينة مسلما، فوافى سباع بن عرفوطة في صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم المسلمين، فأشركوه وأصحابه في سهمانهم. اتصل المنافقين باليهود، وقد قام المنافقون يعملون لليهود، فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر: إن محمدا قد قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعداتكم كثيرة وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا قليل. فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان يستمدونهم، لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر ومظاهرين لهم على المسلمين، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إنهم غلبوا المسلمين. الطريق إلى خيبر سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصار بالكسر وقيل بالتحريك، ثم على الصهباء. ثم نزل على واد يقال له الرجيع، وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة. فتهيأت غطفان وتوجهوا إلى خيبر لإمداد اليهود، فلما كانوا بعض الطريق سمعوا من خلفهم حسا ولغطا، فظنوا أن المسلمين غاروا على أهلهم وأموالهم، فرجعوا وقلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كان يسلكان بالجيش، وكان اسم أحدهما حسيلا، ليدله على الطريق الأحسن حتى يدخل خيبر من جهة الشمال أي جهة الشام، فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان. قال أحدهما: أنا أدلك يا رسول الله. فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة، وقال: يا رسول الله، هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد. فأمر أن يسميها له واحدا واحدا. قال: اسم واحد منها حزن، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكي. قال: اسم الآخر شاج، فامتنع منه أيضا. وقال: اسم الآخر حاطب، فامتنع منه أيضا. قال: حسين، فما بقي إلا واحد. قال: عمر. اسمه؟ قال: مرحب. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه. بعض ما وقع في الطريق عن سلمة بن أكوع قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
من باب الفعل يعني.
نعم، أحسن الله عليكم. صلى الله عليه وسلم. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسيرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنازل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قال: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: واجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به. وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلى استشهد، وقد وقع ذلك في حرب خيبر. وبالصهباء من أدنى خيبر صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دعا بالأزواج، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل وأكل الناس، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض الناس، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء. ولما دنا من خيبر أشرف عليها قال: قيفوا. فوقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما أذرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا بسم الله. الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر، وبات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبا من خيبر، ولا تشعر بهم اليهود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغرس وركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم فلما رأوا الجيش قالوا محمد والله محمد الخميس، ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حصون خيبر، وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيه خمسة حصون، إلى شطرين، شطر فيه خمسة حصون: حصن ناعم، حصن الصعب بن معاذ، حصن قلعة الزبير. الزبير صحيح؟
كأنها كذا.
نعم،
نعم، ومثلها التي
نعم.
مضت في بني
عبد
قريظة.
الرحمن بن زبير بن باطا، أحسن الله إليك.
نعم.
حصن أبي، حصن النزار، والحصون الثلاثة الأولى منها كانت تقع في منطقة يقال لها النطاه، وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمى بالشق، أما الشاطر الثاني ويعرف بالكتيبة ففيه ثلاثة حصون فقط: حصن القاموصي، وكان حصن بني أبي الحقيق من بني النضير، حصن الوطيح، حصن السلالم، وفي خيبار حصون وقلاع غير هذه الثمانية، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها. والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منها، أما الشطر الثاني فحصونها الثلاثة مع كثرات المحاربين فيها سلمت دون ما قتال. معسكر الجيش الإسلامي، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اختار لمعسكره منزلا، فأتاه حباب المنذر فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ قال: بل هو الرأي. فقال: يا رسول الله، إن هذا المنزل قد من حصن نطاة وجميع مقاتل خيبر فيها، وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري أحوالهم، وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم، وأيضا هذا بين النخلات ومكان غائر وأرض وخيمة، لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرأي ما أشرت. ثم تحول إلى مكان آخر. التهيؤ للقتال وبشارة الفتح.
يعني هذا مثل ما دار في بدر كذلك.
نعم صحيح.
نفس النتائج ونفس الإجراء ونفس البطل.
نعم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. التهيؤ للقتال وبشارة الفتح. ولما كانت ليلة الدخول، وقيل بعد عدة محاولات ومحاربات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا الرجل لن يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما أصبح الناس غادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أن يقال، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: يا رسول الله، ويشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه فأوتي به. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به واجع، فأعطاه الراية. فقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم، بدء المعركة وفتح حصن ناعم. أما اليهود فإنهم لما رأوا الجيش وفروا إلى مدينتهم تحصنوا في حصونهم، وكان من الطبيعي أن يستعدوا للقتال، وأول حصن هاجمه المسلمون من حصونهم الثمانية هو حصن ناعم، وكان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي، وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي الذي كان يعد بالألف. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن، ودعا اليهود إلى الإسلام، فرفضوا هذه الدعوة وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب. فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة، قال سلمة بن الأكوع: فلما أتينا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مدرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر، وذهب عامر يسفل له وكان سيفه قصيرا، فتناول به ساق اليهودي ليضربه، فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات منه. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن له لأجرين، وجمع بين
أصابعين.
نعم،
يعني أصاب نفسه يعني.
نعم نعم، أحسن الله إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. ويبدو أن مرحبا دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أخرى، وجعل يرتجز بقوله: قد علمت خيبر أني مرحب، إلى آخره. فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال سلمة بن الأكوع: فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة وفيهم بالصاع كيل السندرة فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه. ولما دنا علي رضي الله عنه من حصونه اطلع يهودي من رأس الحصن وقال من أنت؟ فقال أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي علوتم وما أنزل على موسى. ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول من يبارز؟ فبرز إليه الزبير فقال الصفية أمه يا رسول الله يقتل ابني. قال بل ابنك يقتله. فقتله الزبير. ودار القتال المرير حول حصن ناعم قتل فيه عدة سورات من اليهود انهارت لأجله مقاومة اليهود وعجزوا عن صد هجوم المسلمين. ويؤخذ من المصادر أن هذا القتال دام أياما لاقى فيها المسلمون فيها مقاومة شديدة، إلا أن اليهود يئسوا من مقاومة المسلمين فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب واقتحم المسلمون حصن ناعم.
نعم جزاكم الله خيرا
وإياكم.
الله عنك شيخ مصطفى. اللهم آمين جميعا.
نعم سيد السلام عليكم.
تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال المصنف رحمه الله فتح حصن الصعب بن معاذ. وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمنعة بعد حصن ناعم. قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري ففرضوا عليه الحصار 3 أيام. وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. روى ابن إسحاق أن بني سهم قال روى ابن إسحاق أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء. فقال اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. قال ولما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة ودار البراز والقتال أمام الحصن. ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات. ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير ونصبوا القدور على النيران. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عن لحوم الحمور الإنسية. فتح قلعة الزبير. وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاط إلى قلعة الزبير وهو حصن منيع في رأس قلة لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه. ففرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار وأقام محاصرا 3 أيام. فجاء رجل من اليهود وقال يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بالوا نعم إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض ما بالوا
لأن الفعل بالا يبالي فحذف الألف ويدل عليه الفتح بالوا.
نعم جزاكم الله خيرا. وقال يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بالوا إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. فقطع ماءهم عليهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال قتل فيه نفر من المسلمين وأصيب نحو 10 من اليهود. وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح قلعة أبي. وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيه وفرض المسلمون عليهم الحصار وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة وقد قتلهما أبطال المسلمين. وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري صاحب العصابة الحمراء. وقد أسر دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة واقتحم معه الجيش الإسلامي وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن. ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن في الشطر الأول. فتح حصن النزار. كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمون لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة. نعم سيدنا.
نعم.
قال وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل ولذلك أقاموا
فيها قصارى جهدهم
نعم. قال وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل، ولذلك أقاموا في هذه القلعة مع الزراري والنساء بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع الأربعة السابقة، وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار، وصاروا يضغطون عليهم بعنف، ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه. أما اليهود فلم يجتلوا للخروج من الحصن والاشتباك مع قوات المسلمين، ولكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال وبإلقاء الحجارة. قال وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب آلات المنجنيق، ويبدو أن المسلمين قذفوا به القذائف فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه، ودار قتال مرير في داخل الحصن. انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى، بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم. وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر، وهي ناحية النطاط والشق، وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى، إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن المنيع أخلوا هذه الحصون وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر. فتح الشطر الثاني من خيبر، ولما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ناحية النطاط والشق تحول إلى أهل الكتيبة التي بها حصن القموص، حصن بني أبي الحقيق من بني النضير، وحصن الوطيح والسلالم، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاط والشق، وتحصن هؤلاء أشد التحصن. اختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا، فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصون القموص، بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للاستسلام. أما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاث إنما أخذت بعد المفاوضة، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموصي بعد إدارة القتال، وأما الحصنان الآخران فقد سلما إلى المسلمين دون ما قتال ومهما كان فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية الكتيبة فرض على أهلها أشد الحصار، ودام الحصار 14 يوما، واليهود لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق. فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح المفاوضة، وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل فأكلمك، قال نعم، فنزل وصالح على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرض من خيبر وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان، والكراع
والخيل والحلقة اللي هو عدة القتال يعني.
قال والكراع الحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا، فصالحوا على ذلك. وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر. قتل ابن أبي الحقيق لنقض العهد، وعلى رغم هذه المعاهدة جزاكم الله خيرا. قال قتل ابن أبي الحقيق لنقض العهد، وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابن أبي الحقيق مالا كثيرا، غيب مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين
هو ثور جلد ثور.
نعم جزاكم الله خير،
يعني يمكن مثلا أن يساوي نصف طن مثلا.
نعم جزاكم الله خير. قال وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابن أبي الحقيق مالا كثيرا، غيب مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير. قال ابن إسحاق: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة الربيع، وكان عنده كنز بني النضير، فسأله عنه، فجحد أن يكون يعرف مكانه. فأتى رجل من اليهود فقال: إني رأيت كنانة يطيف يطيف بهذه الخربة كل غداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال: نعم. فأمر بالخربة فحفرت، فأخرج منها بعض كنزهم أو فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه، فدفعه إلى الزبير وقال: عذبه حتى نستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه. ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة، وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم، ألقى عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات. وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قتل ابن أبي الحقيق أمر بقتل ابن أبي الحقيق، وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول. قسمة الغنائم. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلي اليهود من خيبر، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون حتى يقوموا عليها. فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم. وقسم أرض خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 جمع كل سهم 100 سهم. نعم،
جمع كل سهم 100 سهم.
نعم نعم. قال: فكانت 3600 سهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين نصف من ذلك، وهو 1800 سهم. 1800 سهم صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوابه وما يتنزل به من أمور المسلمين. وإنما قسم
يعني ما ينوبه.
نعم، جزاكم الله خيرا. نعم. قال: وهو 1800 سهم لنوائبه وما يتنزل به من أمور المسلمين، وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية، من شهد منهم ومن غاب، وكانوا 1400، وكان معهم
قول الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها.
نعم نعم، جزاكم الله خير. قال: وكان معهم 100 فرس، لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم، فصار للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. ودل على كثرة مغانم خيبر ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: ما شعنا حتى فتحنا خيبر. وما رواه عن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل، حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين. وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. قال أبو موسى: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي في 50 رجلا من قومي، ركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدموا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. قال: ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل ما بين عينيه، قال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بقتل قال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب توجيههم إليه، فأرسلهم النجاشي على مركبين وكانوا 16 رجلا معهم من بقي من نسائهم وأولادهم، وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك. الزواج بصفية. قال ذكرنا أن صفية جعلت في السبايا حين قتل زوجها كنانة بن أبي الحقيق لغدره، ولما جمع السبي جاء دحية بن خليفة الكلبي فقال يا نبي الله أعطني جارية. نعم دحية. نعم
جاء دحية.
قال ولما جمع السبي جاء دحية بن خليفة الكلبي فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيين، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيين سيدة قريظة وبني النضير لا تصلح إلا لك، قال ادعوه بها. فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت. قال فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداق. نعم وجعل عتقها صداقها حتى إذا كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت، فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح عروسا بها وأولم عليها بحيس من التمر والسمن والسويق، وأقام عليها 3 أيام في الطريق يبني بها، ورأى بوجهها خضرة فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه سقط في حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا، فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنين هذا الملك الذي بالمدينة. تمنين. نعم. فقال تمنين هذا الملك الذي بالمدينة. قال أمر الشاة المسمومة. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية، وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سائر الشاة، ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ولفظها، ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت فقال ما حملك على ذلك؟ قالت قلت إن كان ملكا استرحنا منه، وإن كان نبيا فسيخبر فتجاوز عنها. نعم. قالت وإن كان نبيا فسيخبر فتجاوز عنها، وكان معه بشر بن البراء بن معرور ابن معرور. نعم. وكان معه بشر بن البراء بن معرور أخذ منها أكلة فأساغها فمات منها، واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها، وجمعوا بأنه نعم واختلفت. نعم جزاكم الله خيرا. قال واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها، وجمعوا بأنه تجاوز عنها أو لا، فلما مات بشر قتلها قصاصا قتل الفريقين في معارك خيبر، وجملة من استشهد
منه وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولا فلما مات بشر قتلها قصاصا يعني ببشر.
نعم جزاكم الله خيرا. قال واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها، وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولا فلما مات بشر قتلها قصاصا قتل الفريقين في معارك خيبر، وجملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر 16 رجلا، 4 من قريش وواحد من أشجع وواحد من أسلم وواحد من أهل خيبر والباقون من الأنصار، ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعارك 81 رجلا. وذكر العلامة المنصور
ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعركة 18 رجل، قريب من العدد الماضي يعني، وهنا 19 المنصور فوري رحمه الله.
نعم عندي 81 و
91 16 و18 و19.
نعم جزاكم الله خير. قال وذكر العلامة المنصور فوري 19 رجلا، ثم قال إني وجدت بعد التفحص 32 اسما، واحد منهم في الطبري فقط واحد عند الواقدي فقط.
إني وجدت بعد التفحص 23 اسما. نعم. يعني يزيد عن هذا 4.
نعم جزاكم الله خير. قال ثم قال إني وجدت بعد التفحص 23 اسما، واحد منهم في الطبري فقط، واحد عند الوقدي فقط، واحد مات لأجل أكل الشاة المسمومة، واحد اختلفوا هل قتل في بدر أو خيبر، والصحيح أنه قتل في بدر. أما قتل اليهود فعددهم 93 قتيلا. فدك. قال ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك ليدعوهم إلى الإسلام، فأبطأوا عليه. فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك بمثل ما عامل عليه أهل خيبر، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، لأنه لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وادي القرى. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على تعبئة، فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراك من نار أو شراكان من نار. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا. وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر فذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتل، حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام. وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة، وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، وقسم على أصحابه ما أصاب بها، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود، وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر. تيماء. ولما بلغت يهود نعم ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدك ووادي القرى، لم يبدأوا أي مقاومة ضد المسلمين.
لم يبدوا
نعم جزاكم الله خيرا لم يبدوا أي مقاومة ضد المسلمين، بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح. فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا بأموالهم، وكتب لهم بذلك كتابا وهاك نص: هذا كتاب محمد رسول الله لبني عادية، أن لهم الذمة وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء ولا جلاء نعم ولا جلاء نعم ولا عداء ولا جلاء، الليل مد والنهار شد. وكتب خالد بن سعيد العودة إلى المدينة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة إلى المدينة، وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي مرجعه ذلك صار وفي مرجعه ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، ثم نام في آخر الليل ببعض الطريق، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ أحد حتى ضربتهم الشمس، وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من ذلك الوادي وتقدم، ثم صلى الفجر للناس. وقيل إن هذه القصة في غير هذا السفر. بعد النظر في تفصيل معارك خيبر، يبدو أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر صفر أو في ربيع الأول 7 للهجرة. سرية أبان بن سعيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعا، بينما الأعراب ضاربة حولها تطلب غرة المسلمين للقيام بالنهب وأعمال القرصنة. ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب الأعراب تحت قيادة أبان بن سعيد من هو إلى خيبر، وقد رجع أبان بن سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد افتتحها. والأغلب أن هذه السرية كانت في صفر سنة 7 للهجرة، وقد ورد ذكرها في البخاري. قال ابن حجر: لم أعرف حال هذه السرية.
نعم، جزاكم الله خيرا. يختم لنا الشيخ البز.
نعم سيدنا حكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بقية السرايا والغزوات في السنة السابعة، غزوة ذات الرقاع. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة، تفرغ تماما للانتفاة إلى الجناح الثالث، أي إلى الأعراب القساة الضاربين في فيافي نجد، والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهد والسلب بين آونة أخرى. ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة، ولم يكونوا يقطنون الحصون، كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير عما كانت بالنسبة لأهل مكة وخيبر. ولذلك لم تكن تجدي فيهم إلا حملات التأديب والإرهاب، وقام المسلمون بمثل هذه الحملات بعد أخرى. ولفرض الشوكة أو الاجتماع البدوي الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف المدينة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع. وعامة أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة، ولكن حضور أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهما في هذه الغزوة يدل على وقوعها بعد خيبر، والأغلب أنها وقعت في شهر ربيع الأول سنة 7 من الهجرة. وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع بني أنمار أو بني ثعلبة أو بني محارب من غطفان، فأسرع بالخروج إليهم في 400 أو 700 من أصحابه، واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وسار فتوغل في بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة، ولقي جمعا من غطفان حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة، ولقي جمعا من غطفان، فتقاربوا وأخاف بعضهم بعضا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف. وفي رواية البخاري: وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان. في البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فنلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا. وفيه عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق الناس في العظاة يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عنده عربي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظته في يده صلطا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس. ثم لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي عوانة: فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: الأعرابي: أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال: فخلى سبيله فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عندي خير الناس. وفي رواية البخاري قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورث بن الحارث. قال ابن حجر: وقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي لعثور، وأنه أسلم، لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين، والله أعلم. وفي مرجع من هذه الغزوة سبب امرأة من المشركين فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو، وهم عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب عبادا وهو قائم.
الرجل يعني،
نعم
فضرب يعني هذا الرجل.
آه نعم صلى الله عليه وسلم. فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم، فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، فلم ينصرف منها حتى سلم، فأيقظ صاحبه فقال: سبحان الله، هلا نبهتني؟ فقال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة. وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد الغزوة نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة، بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت، بل وأسلمت. حتى نرى عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة، وتغزو حنينا، وتأخذ من غنائمها، ويبعث إليها المصدقون، فتعطى صدقاتها بعد الرجوع من غزوة
المصدقون.
الفتح.
المصدقون نعم،
المصدقون
سعاه يعني،
بالفتح والكسر،
بالكسر.
بكسر نعم، يبعث إليها المصدقون فتعطى صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح. فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة التي كانت ممثلة في الأحزاب، وساد المنطقة الأمن والسلام، واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت في بعض المناطق من بعض القبائل. بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة، لأن الظروف في داخل البلاد كانت قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين. وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شوال سنة 7 من الهجرة، وبعث في خلال ذلك عدة سرايا، وهك بعض تفصيلها. سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بقديد في صفر أو ربيع الأول سنة 7 من الهجرة. كان بنو الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد، فبعثت هذه السرية لأخذ الثأر، فشنوا الغارة في الليل فقتلوا من قتلوا وساقوا النعم، وطاردهم جيش كبير من العدو. حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطر، فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين، ونجح المسلمون في بقية الانسحاب. سرية حسمة في جمادى الثانية سنة 7 من الهجرة، وقد مضى ذكرها في مكاتبة الملوك. سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة 7 من الهجرة، ومعه 30 رجلا كانوا يسيرون الليل ويستخفون في النهار. وأتى الخبر إلى هوازن فهربوا، وجاء عمر إلى محلهم فلم يلقى أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة. سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بناحية فدك في شعبان سنة 7 من الهجرة، في 30 رجلا خرج إليهم واستاق الشاء والنعم، ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل، فرموهم بالنبل حتى فني نبل بشير وأصحابه. نعم نعم سنة فرموهم بالنبل حتى فني نبل بشير وأصحابه، فقتلوا جميعا إلا بشير، فإنه ارتث إلى فدك، فقام عند يهود حتى برأت جراحه، فرجع إلى المدينة. سرية غالب بن عبد الله الليثي في رمضان سنة 7 من الهجرة إلى بني عوالة وبني عبد بن ثعلبة بالميفعة، وقيل إلى الحروقات من جهينة، في 130 رجلا، فهجموا عليهم جميعا وقتلوا من أشرف لهم، واستاقوا نعما وشاء. وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد نهيك بن مرداس بعد أن قال لا إله إلا الله. فلما قدموا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: إنما قالها متعوذا. قال: فهلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ قال سرية عبد الله بن رواحة إلى خيبر في شوال سنة 7 من الهجرة، في 30 راكبا، وذلك أن أسير أو بشير بن زارم أو بشير بن زارم كان يجمع غطفان الغزو المسلمين، فأخرجوا أسيرا في 30 من أصحابه، وأطمعوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله على خيبر. فلما كانوا بقرقرة ميار وقع بين الفريقين سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين أسير وأصحابه الثلاثين. ذكر الواقدي هذه السرية في شوال سنة 6 قبل خيبر بأشهر. سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار وجبار بالفتح أرض لغطفان، وقيل لفزارة وعذرة في شوال سنة 7 من الهجرة في 300 من المسلمين للقاء جمع كبير تجمعوا للإغارة على أطراف المدينة، فساروا الليل وكمنوا النهار فلما بلغهم مسير بشير هربوا، وأصاب بشير نعما كثيرة وأسر رجلين، فقدم بهما المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما. سرية أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة ذكرها ابن القيم في سرايا السنة 7 قبل عمرة القضاء وملخصها أن رجلا من جشم بن معاوية أقبل في عدد كبير من الغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة المسلمين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حدرد مع رجلين ليأتوا منه بخبر وعلم، فوصلوا إلى القوم مع غروب الشمس، فكمن أبو حدرد في ناحية وصاحبه في ناحية أخرى، وأبطأ على القوم راعيهم حتى ذهبت فحمة العشاء، فقام فحمة العشاء فقام رئيس القوم وحده، فمر بأبي حدر ماه
فلما مر
فلما مر بأبي حدرد فلما مر بأبي حدرد
بسهم في فؤادي
سقط ولم يتكلم.
فسقط ولم يتكلم.
نعم، فسقط وتكلم، فاحتفظ أبو حدرد.
نعم.
فاحتز أبو حدرد رأسه وشد في ناحية العسكر وكبر، وكبر صاحباه وشد، فما كان من القوم إلا الفرار، واستاق المسلمون الثلاثة الكثير من الإبل والغنم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. صلى الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.